السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. هكذا. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنف. والبخاري يقول: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، يعني جواز أن يصلي في ثوب واحد إذا التحف به. ما معنى الالتحاف؟ أن يأتي من أسفل الكتف الشمال ويمررها إلى اليمين، أو يأتي من أسفل الكتف الشمال ويأتي بها على جهة اليمين، ومن جهة اليمين يأتي بها إلى الكتف الشمال ويربطها على صدره. هذا نوع، يعني هذه طريقة. لماذا؟ حتى لا يرى عورته، وحتى لا تنكشف عورته. يعني هو ثوب واحد، ماذا سيفعل به؟ يجيء بالطرف اليمين من اسفل الكتف الشمال، والطرف الشمال ياتي به من اسفل من يعني الذي سيضع على كتفه الايمن سياتي به من تحت ابطه الشمال، والذي سيضع على كتفه الشمال سياتي به من تحت ابطه الايمن، ويربطها على صدره حتى لا تنكشف عورته له، يعني حتى لا يرى عورة نفسه. لأنه إذا ربط الثوب هنا معناه أنه إذا ركع أو سجد ما سيرى شيئا، يعني إذا ربط، إذا كان مربوطا على الثوب فمعناه أنه لن يرى شيئا. أما لو ترك بمجرد الاشتمال والالتحاف، لو ترك بمجردها كذا فقد يرى عورة نفسه. ويعني خلاف بين أهل العلم في مسألة رؤية عورته، هل تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة. فالبخاري رحمه الله تعالى يبوب أن الإنسان إذا كان الثوب طويلا ويحتمل أن يخالف بين طرفيه وأن يربطه، فهذا لا حرج فيه، خاصة إذا كان ضيقا. إذا كان ضيقا، الزهري الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله الزهري المتوفى سنة 25 و100، في بدايتها أو 24 و100 في نهايتها، يعني إما أول 25 و100 أو آخر 24 و100. الملتحف المتوشح، يعني يريد بكلمة الالتحاف، أصل معنى الالتحاف ومعنى اللحاف. أنت تقول عندك لحاف، اعطوني اللحاف. اللحاف معناه التغطية، فالالتحاف التغطية، يعني الالتحاف التغطية، واللحاف الاسم، الاسم الذي به تتغطى او تلتحف. وصار علما على ما يصنع من القطن، لكن كلمة الالتحاف بمعنى التغطية. فهو سيتغطى، هو سيتغطى بهذا الثوب، والهدف منه انه يغطي عورته. فان كان صغيرا فسيتزر فقط، وإن انكشف العاتق، وإن كان طويلا فعند ذلك يجب أن يستر عاتقيه، يجب أن يستر عاتقيه، فعند ذلك يخالف بين طرفيه. فإن كان يمكن أن يربط على صدره حتى لا يرى عورة نفسه فهذا أفضل وأكرم، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، والاشتمال على منكبيه، يعني أن يأتي على المنكبين جزء هكذا وجزء هكذا، مثل مثلا مع الفارق، إن إنسان يلبس الشال ويجعل هكذا هذا الذي نقول اشتمل على منكبيه، لكن الاشتمال في الجسد كاملا. قال أي البخاري: قالت أم هانئ، قالت أم هانئ، وهذا الحديث سيأتي لكن ليس فيه وخالف بين طرفيه. التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، هذا الجزء وخالف بين طرفيه لم يرويه البخاري، إنما الذي رواه مسلم، فذكره تعليقا، انتبه، ذكره تعليقا وسيسوقه بإسناده رحمة الله تعالى عليه. أما أم هانئ فهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم التحف، يعني استتر، يعني توشح بثوب وخالف بين طرفيه، نفس المسألة، يعني جعل الجهة اليمنى على الكتف الأيسر والجهة اليسرى على الكتف الأيمن، ونزل على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وخالف بين طرفيه على عاتقيه. هو يريد البخاري من هذا أن يقول إن الإنسان يجوز له في حالة الحاجة أو في حالة الضيق أن يلتحف بثوب واحد، إذن يجوز، وليس كل جائز يجب أن يعمل، إنما هذا لبيان حال الجواز، ولأن الناس إذا كانوا في ضيق مادي فعند ذلك لا حرج على الإنسان أن يصلي في ثوب واحد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي الملقب بذان، لا هذا محمد بن المثنى، أما هذا بذان، أبو محمد المتوفى سنة 1300، إذن هو من أكابر شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليه، كوفي. قال حدثنا، توفي سنة 1300، قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة توفي سنة 45 وله 87 سنة، وهو من أئمة السنة رحمة الله تعالى عليه، لكن حدث في حفظه شيء. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام الصابر المحتسب المتوفى سنة 94، عن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة أمه أم سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي صغير توفي سنة 83. أريد أسألك له، ما معنى ربيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن زوجته، ومن زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمه، أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها أرضاه، وعمر مخزومي أبوه من بني مخزوم أيضا، وبنو مخزوم هم الذين كانوا ينافسون بني هاشم في الجاهلية، ومنهم اللعين أبو جهل. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، يعني صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، كما قلنا يجعل الجزء الذي أتى من الجهة اليمنى على الكتف الأيسر، والذي أتى من الجهة اليسرى على الكتف الأيمن، ويكون هكذا بحيث يستتر عليه الصلاة والسلام. هو ساق ثلاثة، يعني الحديث من ثلاث طرق عن يعني من حديث عمر فنذكره ثم نذكر ما فيه من شرح إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن المثنى. طيب أبو موسى العنزي الملقب بالزمن المتوفى سنة 52 و200. قال حدثنا يحيى، يحيى بن من؟ ابن سعيد القطان أبو سعيد البصري إمام أهل عصره ووارث علم شعبة في الجرح والتعديل، توفي سنة 98 و100 عن 78 سنة، إمام كبير. من خصائص هذا الرجل، ها من خصائصه يحيى بن سعيد القطان، من خصائصه في الرواية، في الرواية من خصائصه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم. فإذا وجدت القطان وشعبة في إسناد والشيخ مدلس فروايته مسموعة وروعا عنه. هذه من الفوائد، من فوائد العلم، أن يحيى القطان وشعبة رحمة الله تعالى عليهما إذا روى عن شيخ المدلس فحديثه محمول على السماع والاتصال ولو عن عنه، يعني قال عن. قال حدثنا هشام، قال حدثني أبي هشام ابن عروة وأبوه عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. انتبهوا، سأسأل في فوارق الآن وساق ثلاثة أسانيد، نريد أن ننبه إلى أمرين، إلى الفوارق الإسنادية والفوارق المتنية بين الثلاثة أحاديث. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل القرشي المتوفى سنة 50 و200. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم المتوفى سنة 100 و200 عن 80 سنة، عن هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلم أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. هذا الحديث واضح، يعني واضح في أمر ماذا؟ في أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في ثوب واحد مشتملا به وقد خلف بين طرفيه في بيت أم سلمة. لماذا ساق البخاري هذا الحديث بهذه الأسانيد؟ ما كان يكفي أن يذكر إسنادا واحدا؟ تعالوا بنا بسم الله، الفرق بين الأول والثاني، ها تصريح هشام بالتحديث من أبيه، ها وأن عمر بن أبي سلمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم بينما في الأول لم يذكر، هذا في الإسناد. اذكر الفوارق في المتن، في المتن صلى في ثوب واحد قد خلق بين طرفيه، إنما هنا ذكر أنه في بيت أمه، في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. طب نأتي للسند الثالث، هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره، إن إخبار عمر لعروة ليثبت إخبار عمر لعروة حتى لا يعني انظر لفقه لإمام أهل الصنعة، لم أقل إنه أتى بما يحير العقول والألباب، يعني ساق الحديث في موضع واحد بثلاثة أسانيد إلى هشام بن عروة، أراد من وراء ذلك أن يميز بين الأسانيد من حيث الصناعة الحديثية وأن يميز بين ما كل متن، لأن كل متن فيه زيادة لفظة. فهم هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ في الثالثة في يصل رأيته النبي، انظرون أخبار قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به، مشتملا به لم توجد في الاسنادين في المتنين السابقين، في بيت أم سلمة وجد في الثاني ولم يوجد في الأول، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورآه عمر بن أبي سلمة وهو في بيت أم سلمة، وأم سلمة أم عمر، إذن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أمه في بيتهم. وكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تنسب لمن؟ لزوجاته، بيت عائشة، بيت حفصة، بيت أم سلمة. لماذا؟ لأن كل واحدة كان لها بيت يخصها، والبيت هنا كان حجرة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يسمى بيتا لأنه بيت يبات فيه ويعاش فيه. طيب، كلمة مشتملا به، قلنا الاشتمال ان يأتي به ينتحب به على ويجعل على طرفين، بحيث انه لا يرى عورة نفسه ولا يرى عورته احد من الناس. ايضا الثوب اذا كان على الجانب على الكتفين وينزل، فغالب الظن خاصة اذا خرج من تحت الابط، غالب الظن انه لن يسقط في حال الركوع والسجود. اما اذا وضع على الكتف هكذا فقط، فالغالب انه من الممكن ان ينسحب يمينا او شمالا في اثناء الركوع والسجود. ابن حجر في رواية عبيد الله بن المثنى يقول: وهذا الاسناد له حكم الثلاثيات، وان لم تكن له صورتها، اعلم عند البخاري ثلاثيات، وهذا من الثلاثي النسبي وليس من الثلاثي الحقيقي، علو نسبي يعني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس ابو عبد الله المتوفى سنة 26 و200، وابن اخت الامام مالك، ولذلك نجد انه يقول دائما حدثني، والغالب على مالك ان تلاميذه يقولون اخبرنا. لماذا؟ ها؟ لان الغالب في امر الامام مالك انه يقرأ عليه. لماذا؟ لانه كان يسوي بين القراءة على العالم والسماع منه. مش هذا كلام قلنا من قبل؟ نعم. قال: حدثني مالك بن انس إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبح الحميري المتوفى سنة 79 و100، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكف الأذقان، عز الوقار ونور التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان، رحمة الله تعالى عليه. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله سالم ابن أبي أمية المدني المتوفى سنة 29 و100، أن أبا مرة تابعي مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب اسمها فاختة وقيل هند، توفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، تقول: ذهبت إلى النبي صلى الله، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره. فاطمة ابنته. لماذا ورد في الحديث ما اكتفت بقولها وفاطمة تستره؟ لماذا نصف انها ابنته حتى لا يظن انها غيرها؟ فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب مثلا، صح كانت ماتت، لكن حتى لا يشكل، وهذا مما يسمى بعطف البيان، فاطمة ابنته، إيضاح ووصف وبيان إن فاطمة هذه ليست أي الفواطم، إنما هي فاطمة مخصوصة وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. جواز أن تستر البنت أباها إذا كان يغتسل، مع عدم النظر إليه وهو يغتسل، يعني هي تستره لكن لا تنظر إليه، هي تستره لكن لا تنظر إليه. وفاطمة ابنت لماذا؟ لأن الإنسان يغار على محارمه، وقبح الله أهل الفسوق في عصرنا ممن ذلوا وانتكسوا وسيطر عليهم الشيطان فأنساهم الله جل وعلا. فوقعوا في زنا المحارم، ودي من أعظم ما يدمر هذه الأمة مع الدمار الذي نعيشه. أمة مغفلة تستحمق. الجزائري يقتل المصري، والمصري يقتل الجزائري، والجزائري يجرح المصري، والمصري يجرح الجزائري. من أجل ماذا؟ من أجل عصبية جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. وتعبد الأمة للعداء بينها وبين إخوانها من أجل لعب ولهو لا خير فيه. أقول لا خير فيه، أي خير يأتي من وراء اللعب؟ أي نصرة للدين أتت؟ أي رفعة للبلاد وصلت؟ لكنه الضرر والاستخفاف بعقول الناس. أن تعبد النفوس لدرجة أن يصل العداء بلا ذنب، مسلم يقتل من هنا أو هناك بلا ذنب، أو يضرب أو يجرح بلا ذنب، فبعد يعني كنا زمان عندما يلعب الأولاد نقول يفعلها الصغار ويقع فيها الكبار، الآن الكل وقع فيها إلا من رحم الله وعصم. فأمر المحارم أمر عظيم في القلب، والإنسان صاحب الشيمة والكرامة والعفة يذود عن عرضه بدمه، يذود عن عرضه بدمه. وما زال العرب يذودون عن أعراضهم ولو بدمائهم، وما زال إلى يومنا هذا إذا أريد أن تثار الحمية في نفوس العرب يقال إن هؤلاء لو قاتلوكم وهزموكم فإنهم سيأخذون نساءكم ويفعلون بهم كذا وكذا، فتثور الحمية في نفس العربي ويموت أمام حرقة. لكن أن يموت أمام عصبية جاهلية فهذا من الاستخفاف، من الاستخفاف بالعقول. فاستخف قومه فأطعوا، وفاطمة ابنته تستر، جواز أن تستر المرأة أباه ما عدا النظر. قالت فسلمت عليه. إلقاء السلام على الإنسان ولو كان يغتسل، على عكس إذا كان يقضي حاجته. طيب، فقال من هذه؟ فقال من هذه؟ حرج أن يسأل من هذه التي تتكلم، من هذه التي تستفتي، من هذه؟ لا حرج. فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. بنت أبي هانئ، أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ، كل هذا ومستتر عليه الصلاة والسلام، وابنته تستره. مرحبا مفعول مطلق ومصدر من ماذا؟ معناه انزلي على الرحب والسعة، أو نزلت منزلا رحبا، هذا معنى مرحبا. وأهلا وسهلا أي نزلت على أهل ونزلت مكانا سهلا. نعم جواز التحدث عند الاغتسال وأنه ليس من الأمور المحرمة، وإن كان الترك أولى لأنه في حاجة، يعني هنا احتاج إلى الكلام عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. هذا هو الشاهد، يعني بعد ما غسل عليه الصلاة والسلام قام صلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. هناك في المعلق ماذا قال؟ خالف بين طرفين، وقلنا ان هذا المعلق في مسلم، لكن هنا ولذلك ذكره معلقا هناك ملتحفا في ثوب واحد، وقلنا انه اتى بالجهة من تحت الابط الايسر يجعله على الجهة اليمنى، ومن تحت الابط الايمن يجعله على الجهة اليسرى ليكون استر. فلما انفرق لما صلى في نهاية الحديث ستقول وذلك ضحى. ومن هنا قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى 8 ركعات. فلما انفرق قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته. ابن أمي لأن الأم هي التي تحمل وبطن الأم تتحمل الأول والثاني والثالث والأولاد والبنات يعني الذرية، فمعناها أنه ملتصق بي وأنه أخي ابن أبي وأمي، ومع ذلك أنا أجرت إنسانا سيأتي الكلام عليه وهو يريد أن يقتله، ما راعى حرمتي. انظر لفقه أم هانئ، وأن صلة الأرحام وأن تقدير الأخت أمر تحث عليه الشريعة المكرمة. انظر ماذا تقول، زعم ابن أمي، والزعم هنا أنه القول الذي لا تعتقد أن ينفذه لكن وقع وهي تحت، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا أجرت فلان ابن هبيرة، هي أجارت 2 من بني مخزوم، الحارث ابن هشام وآخر، واختلف في الآخر، أجارت بمعنى أنهما دخلا في جوارها، دخلا في حمايتها، والمسلمون يجير عليهم أدناهم. يعني واحد يقول فلان هذا دخل في جواري، لا يجوز لأحد أن يهدر هذا الجوار ولا هذه الحماية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم من قبل أنه دخل مكة عندما أخرجه أهل مكة إلى الطائف في جوار من؟ المطعم بن عدي. ودخل أبو بكر عندما أراد أن يهاجر إلى الحبشة ليعبد ربه، دخل في جوار من؟ ابن الدغنة سيد القارة وعضل، ومع ذلك قريش لم تهدر هذا الجوار. فالمسلم أولى بهذا الخلق. أم هانة أجار، فعلي من شدة الغضب كيف تجيرين هؤلاء؟ والله لأقتلن لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. انظر لخلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أجرتي وأدخلتي في حمايتك، ونحن نجير من أجرت ونحمي من حميت. فيه جواز استفتاء المرأة بنفسه، فيه إجارة المرأة أن تدخل في جوارها، أن تجير المرأة من شاءت دون شك أو ريب، لأن الجوار هنا ليس معنى أن يبيت عندها وليس أن يجلس معها، إنما دخل في حمايتها فيمشي في المدينة دون أن يعترضه أحد لأنه في جوار أم هانئ. وأن المسلمين يجير عليهم أدناهم احترام وتقدير، ومجتمع رباني، اجتمع يده وقلب واحدة مش قلوب متشعبة وآراء متفرقة. ما إذا خالف الكتاب والسنة وقع البلاء والشر حتما لنا حد، لكن الذي يجمعنا ولا يفرقنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فقالت أم هانئ وذلك ضحى. إذن أم هانئ جواز استفتاء المرأة كلنا. أم هانئ رضي الله عنها أرضاها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ملتحفا في ثوب، صلى ملتحفا في ثوب، وهذا لبيان الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان يوجد معه ثياب، سواء كان هذا الثوب يعني كبيرا جدا او كان اقل والله المستعان. تفضل. نعم يعني وذلك ضحى، لكن هم يقولون ان هذه كانت صلاة الفتك، صلاة فتك مكة، لكن يعني هناك نصوص متكاثرة في صلاة الضحى فلا حاجة لإنكارها أو لتبديعها كما قال من قال. نهايته من تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا لا حرج، تصلي ركعتين ركعتين تسلم بينهما، تصلي أربعا وأربعا، تصلي ثماني تشهد واحد وتسليم اثنتين لا حرج، الكل جائز والأمر واسع والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التلميذ الدمشقي المتوفى سنة 1820، قال أخبرنا مالك. ها لحظة، أخبرنا، انتبهتم؟ إسماعيل بن أبي أويس ماذا قال؟ حدثني، لأنه ابن أخته، وقلت من قبل وأكرر إن فرض صيع يعني فرض علينا أن نهتم بذوينا. صحيح قد يبتلى الواحد منا بولد شقي، وان طالب العلم قد يكون اجل واعز في قلب العالم من ابنه من صلبه، لكن اهتم، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يجب ان نهتم. اسماعيل بن ابي اويس راجع ترجمته، لانه اتهم بالكذب وتاب واناب ورعوى، لكن البخاري انتقى من حديثه وقال للبخاري خذ حديث فما كان منه صحيحا فروه عنه. طيب اذا البخاري انتقى من حديثه، والغالب اننا نجد انه لا يروي عنه الا عن من؟ الا عن مالك، والغالب انه يقول حدثني واحد ادلس فذكر له الاحد، فبدل من يقول حدثنا لا يقول حدثه واحد. انظر عبد الله بن يوسف ماذا يقول، اخبرنا، لان احد الطلبه يقرا والامام مالك يسمع، يعني احد الطلبه يقرا والامام مالك يسمع والبقيه يسمعون، فمن اجل ذلك يقولون اخبرنا. ايه حدثني؟ لا خلي النسخ التجارية هذا. التصويرات هذه لا هذا روايات دقيقة. حدثني يقول حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله الزهري من بني زهرة رهط آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 25 عمر. عن سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي سيد التابعين، واختلف، توفي بعد سنة 90 وقد اقترب من 80 سنة، اختلف من أفضل التابعين على الإطلاق، والجمع أن أويسا في الزهد والعبادة وأن سعيدا في العلم والدعوة. عن أبي هريرة، وكان سعيد متزوجا ببنت أبي هريرة. لاحظنا شيئا الليلة، إن هشاما روى عن عروة، طيب إن هشاما روى عن عروة، وإن مولى أم هانئ روى عنها، وسعيد بن المسيب وسعيد بن ابي ويس روى عن خالد، وسعيد بن المسيب يروي عن من؟ عن ختنه، يعني عن صهره، والد عن حماه بلغه عصرنا، والد زوجته. ابو هريره عدو الملاحده والزنادقه، وأعداء الله عندما أرادوا أن يطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في هذا الصحابي الجليل. توفي سنة 57 وهو أكثر رواية وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحافظ الصحابة على الإطلاق. والسبب في هذا أنه كان فقيرا من أهل الصفة، أهل الصفة الذين يعيشون في المسجد. إن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شيء وصله شيء أعطاهم، وإلا فالصحابة يتكفلون به حسب استطاعته. فكان لا يوجد عنده مال يتاجر به كالمهاجرين، ولا يوجد عنده مزارع وبساتين ينشغل بها كالأنصار، إنما كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يعني ما يوجد شيء. طيب، وحفظ أبي هريرة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال ابسط رداءك بسط، ثم دعا له وقال اجمعه فجمع، فما سمع شيئا بعد ذلك ونسيه، رضي الله عن أبي هريرة. أسف كنا نقول يعني يطعنون في أبي هريرة، صرنا نقول يطعنون في أبي بكر وفي عمر وفي عائشة وفي الصحابة، والكلام أصبح علنا وبالصوت والصورة وباللعن والسب، فإلى الله وحده نشتكي. ونسأل الله أن لا يمكن للرافضة، وأن يهيئ من ولاة أمر المسلمين من يضرب أعناقهم، وأن يجري من دمائهم الأنهار، لأنهم كفار حلال الدم، لكن ليس لنا، لسنا نحن الذين نقيم الحدود. يعني أي رافض يعتقد أن القرآن محرف، وأن عائشة زانية، وأنها ملعونة هي وأبوها أبو بكر وعمر وبنت عمر حفصة، فلا، كفار حلال الدم والمال، دماؤهم حلال وأموالهم حلال ونساءهم سباج. أسأل الله أن يأتي اليوم إلى الله المشتكى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، يعني هل تجوز مع شرط أن الثوب ماذا يفعل؟ يستر العورة، بشرط أن يستر الثوب العورة، ما إذا لم يلتحق به فسيأتذر، لكن يأتي إشكالية الصلاة وليس على عاتقه شيء. وقول للإمام أحمد ببطلان الصلاة، وإلا الصح أنه يأثم إذا كان مستطيعا. وهنا يأتي السؤال في الخاملة هذه الحملات، يعني خذوا سينتكم أفضل وأكرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، يعني هل يجوز أن يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال هل كلكم تمتلكون ثوبين؟ هناك من لا يملك إلا ثوبا واحدا، رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الجبال الشم. أولي كلكم ثوبان؟ اليوم لو أفقر واحد فينا نحن الآن الذي يقول أنا أفقر واحد فيكم، ستجد عندهم ثوبين وثلاثة ولو كان قدر، لكن هؤلاء ما كانوا يجدون، لكن كانت قلوب. والله يا أخوان، سهرت أمس وقبل أمس، فجأة أنا يعني شيء كده دفعني في كتاب الكامل ابن الأثير، وكنت قد درست من قبل ومعلم على أشياء كده في غزوة في حروب خالد للفرس وغزوة القادسية، وأجلس أستشعر العزة والكرامة في زمن الذل والهوان. ما هذا؟ شيء يفوق الوصف. ملائكة؟ ليسوا ملائكة، بشر. ماذا كانوا يمتلكون من الدنيا؟ أقل القليل. يبيدون إمبراطورية واسعة في أيام جحافل الجبال من الجيوش. المعركة اللي حدث وقتل فيها من الكفار مئة أكثر من 120 ألفا، ومن المسلمين 6000 في القادسية. ويجدون قادة وزعماء وفطاحل كان العرب يرتجفون منهم وكانوا يلقبون ملك الفرس بالأسد. الأسد ومن يقترب من عليه الأسد. ومع ذلك وعندما يدخل ربعي بن عامر ويدخل المغيرة بن شعبة على رستم وعلى الزجارد وعلى يعني شيء تستشعر العزة والكرامة في زمن نسأل الله سبحانه. فالصحابة الدنيا ما كانت في قلوبه أبدا، وهذا أمر مهم جدا وهذا فرق عظيم. الدنيا ما كانت في قلوبه. وأكرر وأقول دائما أي عالم ينغمس في الدنيا حتما لا محالة سيضل. أبو حامد الغزالي مع أنه صوفي عليه رحمة الله، أنا أقول مع أنه صوفي من أجل الصوفية الذين يعني يحاربون أهل السنة، ماذا يقول؟ يقول في كتابه، في كتابه هو الإحياء، في إحيائه ليس إحياء لعلوم ديننا، في إحياء علوم ديننا هو الكتاب والسنة ومنهج السلف. يقول ففساد الرعاية بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء بحب المال والجاه. فإذا سيطر على العالم حب الدنيا لم يستطع، لم يقم بالحسبة على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر؟ والله المستعان على كل حال. ويقول أيضا وبالجملة ففساد الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء، فلولا القضاة السوء والعلماء السوء ما فسدت الملوك خشية من إنكارهم عليهم. لكن الذي يحل له كل ما يريد، كل حرام يريد أن يحل حلال، وكل حلال يريد أن يحرم حرام، من ستريد؟ الدين. الرسول عليه السلام ماذا قال للأنصار في حديث عوف بن مالك عندما جاء أبو عبيدة بن مالك البحرين في البخاري وغيره؟ قال أبلغكم مجيء أبي عبيدة بن مالك البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله، وما كانوا يكذبون؟ قال فأبشروا وأمنوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. قبل 30-40 سنة، قبل الانفتاح الاقتصادي وقبل الخصخصة المجرمة هذه، كان الناس بينها حب. واسألوا الشيبان، اسألوهم، الناس كان بينهم حب. لماذا؟ الكل فقير وترى ورضا وتراحم. انا اذكر يعني انا رأيت والدي، ما اقول جدي، جدي حكوا لي عمي عمه عجائب، لكن والدي كان يأكل في الشارع. لماذا يأكل في الشارع؟ من اجل اذا مر انسان اجلس، اتفضل اجلس اجلس كله. ومتى يسكر وماذا كان يملكون؟ اليوم الاطفال يركبون سيارات فاخرة، والاحقاد والاحساد والبغائط والتباغض والظلم الذي عم وطم. اسأل الله ان يهدي الامة لما فيه خيرها وصلاحها. فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. يا اخي الصحابة عندما اكلوا الخبز الابيض عند الفرس من الفرس ما عرفوه، اول ما رأوه ما عرفوه ما هذا، حتى اخبروا بان هذا الطعام فعكوه فرحوا شيء يعني. وعمر كان يبكي عندما يرى مثل هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يأكل مثل هذا، رضي الله عن عمر وعن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول كلكم ثوبان؟ يعني كله، هل كلكم كل واحد يملك ثوبين؟ انظر الآن نملك ثوبين، نملك ثيابا، وانظر في الدولاب كل واحد، لتعرف أقدارنا وأقدار الصحابة. ما يجب بس كانوا مات. ما أنا ذكرت لكم قول قبيصة بن عقبة السوائي رضي رحمة الله تعالى عليه، شيخ البخاري، شيخ البخاري وتلميذ الثوري، لما دولت ابن أبي دولت ذهب ليستمع منه الحديث. ابن ملك الجبال ذهب ليتعلم دين الله، ليس ليحارب دين الله، يذهب يتعلم على يد العلماء. فتأخر الشيخ، الشيخ ما لزمه ابن ملك الجبال ولا ابن ملك الدنيا، ماله هو ومال. دخل الخدم ابن ملك الجبال ينتظرك وانت لا تخرج اليه، يخرج ويلبس ازارة، ازار مسكين ومعاه كسرة خبز. قال رجل راضي من الدنيا بهذا، ماذا يفعل بابن ملك الجبال؟ والله لا حدثتك ابدا، مع السلام، ويغلق الباب. لكن اليوم لا، نحن نريد نعيش في قصور والبنوك تمتلئ باموالنا والتجارات وحساب عسير عند الله عز وجل. من اجل ما هي شبر في شبر، ماذا ستطعمها؟ ما وقت الجوع اجمل اكل هو وقت الجوع. يعني انا اتعجب مثلا عن امهاتنا، خاصة في الريف، ما نسمع من كثيرات بل من حتى من الشابات الان، وقت الجوع تقول لقمة والجبنة المش عليها رضوان الله، التي المش اصبح يباع في الارياف. كان في شيء اسمه مش يباع في الارياف؟ مستحيل اليوم يباع، مستحيل. كان الواحد، نحن الواحد هو كان صغير يذهب بالصحن يعذب، اليوم اين هو؟ الى الله المشتكى، صح ولا لا؟ يا اهل الارياف، اولكلكم ثوبان، اولكلكم ثوبان. اليوم وسع الله على الناس، ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. فالصلاة في الثوب الواحد امر لا حرج فيه اذا كان يحتاج لمثل هذا. هذا يجرنا الى الرجل او المرأة اذا كان في بيته ويريد ان يصلي متخففا في وقت حر، وقت الحر قد تلبس ثوبا واحدا بدون ثياب داخلية تحتها مع تزريره، هل يجوز؟ نعم يجوز. يعني ثوب سيلبس وهو ساتر للعورة، والمرأة ساتر لقدميه. اذا الثياب الداخلية ليست شرطا في صحة الصلاة، طالما ان الثوب يستر العورة ما يكفها، لا حرج ان يصلي بهذه الكيفية. هذا يجرنا لهذه المسألة في عصرنا، وهذا أمر قد يحتاج بعض الناس إليه، في خاصة في وقت الحر، خاصة إذا كان في بيته مثلا يريد يصلي ركعتين في الليل أو يقيم الليل، ويخشى من الحر وما عنده تكييف في البيت ويخشى من الحر وكذا، فأراد أن يتخفف، فمثل هذا لا حرج إن شاء الله تعالى، مع أن يكون ثوبا يستر العاتقين. نعم، للجمع بين الأدلة. قال رحمه الله تعالى: باب اذا صلى في الثوب الواحد. طب صليت في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. اذا يكره او يحرم ان يصلي في ثوب ليس على عاتقيه شيء، فليجب ان يجعل على عاتقيه، الا ان يكون الثوب صغيرا ولا يجد غيره فليعتذر به وهو معذور، لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني المتوفى سنة 1210، من أكابر شيوخ البخاري، ومن طريقه تأتي بعض الثلاثيات أبو عاصم هذا، والسنة لابن أبي عاصم حفيظ، عن مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني المتوفى سنة 300، وأبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المتوفى سنة 710، ويكنى بأبي داود، عن عبد الرحمن الأعرج. ماذا نستفيد من كلمة الأعرج؟ تفضل. أن الإنسان إذا كان لا يعرف إلا بصفة ولو فيها طعن عليه فلا حرج أن نذكره. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو معروف بالأعمى، معروف بالأعمى، لا حرج أن تذكر ما لم يكن تقصد الطعن فيه. وأبو الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا الإسناد من أصح الأسانيد. رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. الإمام أحمد في أحد أقواله ذهب إلى بطلان الصلاة، لكن الجمهور على عدم البطلان، ثم اختلفوا في الكراهة والتحريم، والذي يظهر أنه إذا كان مستطيعا فإنه لا يجوز له ذلك. قال رحمه نعم لا، الأصل في النهي التحريم إلا أن يأتي دليل. نعم يعني مسألة الحاجة فقط، يعني مسألة الحاجة ومسألة الاضطباع في العمرة، لكن هذا أيضا ليس صارفا قويا، فيبقى على المنع. قلنا انه هو يعني وان كان ليس بعورة، العاتق هذا ليس بعورة، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فعلى الاقل يتوشح بها ويجعل كل طرف بنفس الذي شرحناه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو نعيم، هذا الرجل الفاضل ابو نعيم الفضل بن دكين، من اتى الفضل ابن دكين، بال كاف ياء نون دكين، توفي سنة 18 ونحو. ذكرت لكم من قبل رفسته لابن معين، اترك رفسته لابن معين، هذا كان من القوالين بالحق. يروي لنا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وغيره إسناد صحيح، أما الوالي استدعى فلانا، فلان هذا أنا أعرف من هو لكن لا أسمى، وأبا نعيم وأحمد بن عبد الله بن يونس وجماعة من أهل العلم، فسأل فلانا هذا عن خلق القرآن، فقال هو مخلوق، فقال يا أبا نعيم قد أجاب فلان، قال حدثني يونس بن بكير أن جده كان يفتي برمي الجمار بالقوارير، ولقد كنت أتهمه بالزندقة، أدركت 700، قلت مرة 70 هذا خطأ، 700، أدركت 700 من التابعين كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وزري ورقبتي أهون عندي من زري، ويطلع زر قميصه ويرميه في الأرض، فيقوم أحمد بن يونس اليربوعي شيخ الإسلام كما قال الإمام أحمد فيقبل رأسه، وكانت بينهما شحناء، وقال جزاك الله خيرا من شيخ عن الإسلام والمسلمين. يعني تريدون أن تقتلون اقتلون، لكن سأقول كلمة الحق. هكذا العلماء، هكذا العلماء الذين يقتدى بهم. والمسألة أمر المأمون بمنع النفق عن أبي نعيم، ورزقه الله من عنده وكان فقيرا. قال حدثنا شيبان، توفي سنة 18 و200 في نفس السنة التي مات فيها عبد الله بن يوسف، قال وهم شيخ أحمد وابن معين، قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاه النحوي أبو معاوية البصري، نحو من يعني فخذ في بني تميم، توفي سنة 64 و100 السنة التي ولد فيها الإمام أحمد، عن يحيى بن أبي كثير أبي نصر اليماني، متوفى سنة 32 و100، عن عكرمة مولى ابن عباس توفي سنة 7 و100، قال سمعته أو كنت سألته، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. هناك حديث ليصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، وهنا يقول فليخالف بين طرفيه، هذا يفيد وجوب ستر العاتق الكتف، الكتفين العاتقين يفيد الوجوب، وأنه لا يجوز أن يصلي وكتفاه منكشفة. إذن يخالف بين طرفيه. قال رحمه الله تعالى باب إذا كان الثوب ضيقا، ماذا تفعل إذا كان الثوب ضيقا، ماذا تفعل فيه إذا كان الثوب ضيقا؟ ستشتمل به، ستلتحف به. قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي المتوفى سنة 220 و200 وقد جاوز 90 سنة. قال حدثنا فليح بن سليمان أبو يحيى المدني المتوفى سنة 68 و100 عن سعيد بن الحارث الأنصار المدني قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به، اشتمل به يعني جعل طرف هنا وطرف هنا ثوب واحد، وصليت إلى جانبه فلما انصرف، وفيه اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر اجتهد إما أن يقر وإما أن ينكر عنه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ السرى يعني السير في الليل، ما الذي جاء بك في الليل؟ ما الذي جعلك تمشي في الليل؟ فأخبرته بحاجته، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ لماذا اشتملت بثوبك هكذا؟ قلت كان ثوب يعني ضاق، قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتذر به. إذا كان واسعا وتستطيع أن تلتحف به فالتحف، بمعنى يجيء على الكتفين، وإن لم يكن ولا تستطيع إلا أن تجعله إزارة من أجل ستر العورة فاجعله إزارة. فهمتم؟ ولذا البخاري ما قال ما الحكم، إنما قال باب إذا كان الثوب ضيقا ليشمل الأمرين، إذا كان يحتمل الالتحاف فالتحف، وإذا كان لا يستطاع الالتحاف به فاتذر به. الإزار يا أخوان مثل الذين ترونهم في العمرة والحج الذي يكون أسفل، الأعلى رداء الذي على الكتفين رداء، والذي من على البطن إلى أسفل هذا يسمى بالإزار. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري قال فيه الإمام أحمد ومسدد كثم توفي سنة 28 و200 قال حدثنا يحيى، من يحيى؟ ابن سعيد القطان أبو سعيد البصري توفى سنة 98 و100 عن سفيان، ولماذا لا يكون ابن عيينة؟ لأن ابن عيينة لا يأتي أبدا في البخاري ثالثا، ليس إلا ثانيا، أما ثاني وثالث فيحتمل الثور، والثالث فقط هو الثور بإطلاق. لماذا؟ لأن ابن عيينة توفي سنة 98 و100 والثور توفي سنة 61 و100، إمام الأمة في علم الورع سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي. قال حدثني أبو حازم، قلنا أبو حازم سننظر في شيخه، إن كان سلمة عفوا إن كان سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وإن كان الشيخ أبا هريرة فهو سلمان الأشجعي. أبو حازم سلمة ابن دينار توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، عن سهل وسهل بن سعد الساعدي أبو العباس الخزرجي الأنصاري توفي سنة 88 وقد قارب 100 رضي الله عنه وأرضاه. قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبي أزرهم، يعني يلبس الإزار لكن يجعل له إيه؟ مثل أقوال ما زمان كان البلاطين لها حملات، فهو يعمل إيه؟ مسكين ما عنده شيء، فيجعل في الخيوط التي تخرج من الإزار يطول خيطا ويجعلها حملة على رقبته، هذا باختصار يربطها في الرقبة. سبحان الله، رضي الله عنهم أرضاه سادة الدنيا، عاقبي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني مثل الصبي مثل الولد يربطونها على رقابه مثل الحملات يربطون على رقابهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يسقط الإزار، ومن أجل أنهم لا يجدون، وأن الثوب ما كان يتحمل لاشتمال ولا لالتحاف، إنما يؤتذر به فقط. وقال للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. لماذا؟ خشية أن تنكشف عورة رجل فتراها المرأة فيكون إذا أنه بعضنا يقول ولماذا تحضر؟ ما تجلس في بيتها وتروح الناس. يا أخي الإسلام جاء للجميع، وانظر حتى في هذا للمصلحة، المصلحة للمرأة أن تحضر ولكن لا تقع في المفسدة. احضري ولكن لا ترفعي رأسك إلا بعد أن يرفع الرجال. لماذا؟ لأن الرجال ما عنده إلا إزار، ما عنده سروال ولا عنده شيء، فالإزار فإذا أراد أن يرتفع قد تنكشف عورته فتتأذى المسلمة بذلك. فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم جمعا للمصلحتين، أن تحضر المسجد والصلاة وأن لا ترى عورة الرجل. فأمرها بأن النساء لا يرفعن رؤوسهن إلا بعد أن يستوي الرجال، لأن الرجل في حال سجوده قد ينكشف شيء، خاصة مع يعني مع الفقر والحاجة التي كانوا فيها. وكما قلنا إن الثياب الداخلية ليست فرضا. حتى يعني الآن أنت مثلا أردت أن تتخصص من الثياب الداخلية فلا حرج عليه، وهذا ليس بفرض. طيب نقف إن شاء الله عند باب الصلاة في الجبة الشامية، باب الصلاة في الجبة الشامية. تقول وعليك السلام وبركاته، هل الأولى قضاء أي أيام، قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، أم أنوي العشر من ذي الحجة ثم أقضي رمضان؟ أولا السؤال له شقان، الشق الأول شق القضاء، الشق الثاني والذي يجاب عليه هل صيام العشر سنة؟ ليس بسنة، إنما شر أقصر، صم سبعة أيام، صم ثمانية أيام، لكن ليس من السنة أن تصام التسع كلها، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم عشر قط تنتج، وهي أعلم الناس بعبادته الداخلية عليه الصلاة والسلام. معنى نفيها هنا مع إثبات حفصة ومع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في من حديث ابن عباس، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، عند ذلك نقول صم وأفطر، صم ستة أيام، صم سبعة أيام، افطر يوم السبت واخرج من الخلاف، افطر الجمعة والسبت واخرج من خلاف السبت هذا. هذا أمر. الأمر الثاني مسألة القضاء، لا دخل للقضاء بهذه الأيام. إن أردت أن تقضي وهذا أولى، لأن القضاء دين، وكان ينبغي عليك أن تبادر بأداء الدين، فالقضاء أداء للدين، اقض ما عليك من دين ثم تعالي إلى يوم عرفة فإنه يكفر ذنوب سنتين كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإن صمت خمسة أيام ستة أيام على أن تقضي رمضان بعد عيد الحجة فلا حرج إن شاء الله تعالى، لا حرج، لكن الأفضل أن نأتي بالفرض، فالفرض مقدم، وأن تقضي ما عليك أولا، لكن تصومين يوم عرفة فإنه يوم مبارك. بالنسبة لتشقير الحوادث، السؤال هذا كثر جدا جدا جدا، وأنا الذي أدين الله به أن تشقير الحوادث أمر محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله النامصة والمتنمصة. وتشقير الحواجب تعرفونه يا أخوان؟ أنا ما كنت أعرفه إلى أن سأل. تأتي المرأة بشيء بلون الجلد، وتأتي على الحواجب ترققها ترقيقا تتشبه فيه بالفاجرات أو الفاسقات أو المجرمات أو الملعونات. فعندما يرى المرأة، ترى النساء بعضهم، أو عندما يرى الرجل المرأة إذا لم تكن منتقبة طيب، فيرى حاجبها رقيقا جدا، وهي تحتال
على ترقيق الحادث دون نمط، يعني دون نمط، هي تقول انا ما نمط. انظر الشيطان كيف تعصرنا، كيف تعصر. ثم بعد هذا الناس تقول نحن في غلاء. اي غلاء بعد هذا اليوم؟ ما الناس تسهر الليالي وتخبطون الان وتشقر الحواجب، ما تشتري اشياء. فتشقير الحواجب امر لا يجوز لما فيه من التشبه بالفاسقات والكافرات والملعونات، هذا امر، ولانه احتيال على الشرع. ما حكم اخذ الانسولين حقن عضل اثناء نهار الصيام من اجل مرض السكر؟ يعني المريض، اسال الله ان يعافي المسلمين والمسلمات جميعا، ان راى ان يفطر وله الاجر ان شاء الله فلا حرج، واذا كان لا يعني يرغب جدا ولا يضر. ايش هل يضر لو اخذ انسولين عادي في تصوم المراه او الرجل عاديا اصحاب السكر؟ ايوه لو اخذ، لا انا ما قصدتش التعب، لا اقصد واذا اخذ الانسولين يعينه. لا يضر ولا ينفع، لكن هو له علاقه بالسكر فقط يعني. طب خلاص، اذا هذا لا حرج في من اخذ او اخذت الانسولين، ولا حرج حتى في نهار رمضان لانه ليس مغذيا. افضل كتب النسخ والمنسوخ في القران، لا انا كنت اكثر في الحديث. هو ما كتاب لابن الجوزي في تعريف اهل الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ؟ لا ابن الجوزي، لا ابن الجوزي. وعموما الناسخ والمنسوخ قليل يعني، قليل، ايات محدوده ومعروفه، وذكرها ايضا السيوطي في الاتقان، وهي ايات محدوده يعني. نعم. يقول اذا كان يحكي موقفا حدث له في العمل مع زملائه فذكر اشياء ضايقتني من بعض زملائه، فهل هذا يعد غيبه؟ يعني اذا كنت مجرد تحكي شيئا ولا تقصد الطعن في خلق الله فالامر واسع، لكن هو من باب اللقوى ايضا، الا ان تكون تشتكي لمن يزيل شكواك، الا اذا كنت تشتكي لمن يزيل شكواك. اسال الله ان يوفقنا واياكم لطاعته وأن يجنبنا معصيته. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وعافية من كل مصيبة. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب من قريب إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، برحمتك ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى اله وصحبه وسلم.